احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا قدمت مادة التفكير الناقد مرارا، وعندي كتاب بعنوان التفكير الناقد للجيل الصاعد، ولكن هذه المرة سأقدم شيئا لم أقدمه سابقا في مادة التفكير الناقد. الأمور التي قدمتها سابقا في مادة التفكير الناقد هي أمور متعلقة ب يعني كيف ننقد الأفكار وما أهمية التفكير الناقد، هذا الذي قدمته سابقا، وتكلمت عن علاقة التفكير الناقد برد الشبهات ونقد الشبهات. لكن اليوم أريد أن أتكلم من زاوية جديدة وربما تكون أكثر أهمية من حيث العموم. يمكن لي أن أسمي الزاوية التي سأتحدث عنها بفلسفة التفكير الناقد، فلسفة التفكير الناقد، ويمكن أن نضيف لها الـ 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 في الإسلام حتى تصبح القضية واضحة، لأننا سأتكلم من زاوية إسلامية عن التفكير الناقد، ما موضع التفكير الناقد من الخارطة. لن أطيل في هذه المادة بالرغم من أهميتها، وأنا حقيقة عندي عقدة من تحديد الأوقات، أنه حتى عندك محاضرة مثلا مدتها ساعة ونص، طيب يا جماعة بس الفكرة ممكن تصل في 40 دقيقة، لا مدة محاضرة ساعة ونص، هذه إشكالية برأيي. نفس قضية المناظرات، انه انت عندك 10 دقائق وهذا عنده 10 دقائق، طيب يا جماعة هو الفكرة ان انا بوصل دليل معين، الدليل وصلته بدقيقة واحدة، وهكذا. فالمادة اليوم ليست طويلة ولكنها مهمة، وفيها 3 أفكار مركزية. إذا فهمت هذه الأفكار الحمد لله رب العالمين، راح أقول لكم وصل اللهم على نبينا محمد ونشوفكم على خير، هي هذا المقصود. عناوين الأفكار 3 اللي بوصلها كالتالي: 1، موضع التفكير الناقد من خارطة بناء العلوم والمعارف والحقائق، هذا 1، يعني ما موضع التفكير الناقد من خارطة بناء العلوم والمعارف والحقائق. 2، ما موضع التفكير الناقد من خارطة مكونات الشخصية المرشحة للتأثير في المستقبل، يعني على المستوى الإصلاحي والرسالي، ما موضع التفكير الناقد من خارطة مكونات الشخصية المرشحة للتأثير في المستقبل من الجهة الإصلاحية والرسالية، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو الفكرة الثالثة هي: ما فلسفة التفكير الناقد الإجرائية، ما الفلسفة الإجرائية للتفكير الناقد؟ هذه 3 أمور هي التي سأتناول فيها مادة اليوم. نستطيع أن نقول إن مادة اليوم هي مدخل لكتاب التفكير الناقد، مدخل لمواد التفكير الناقد، مدخل للمغالطات المنطقية، مدخل للتفاصيل النقدية في نقد الأفكار، في نقد الأدلة إلى آخره. فاليوم ليس ممارسة عملية للتفكير الناقد، وإنما اليوم هو مظلة فلسفية، أو مظلة مو فلسفية، مظلة منهجية ومدخل عام لمكانة التفكير الناقد وموضعه من خارطة العلوم ومن خارطة البناءات المعرفية للإنسان ومن خارطة مكوناته الشخصية في مسيرته الإصلاحية. فنقول بسم الله، واضحة؟ تمام. نقول بسم الله ونبدأ بالعنوان الأول اللي هو: ما موضع التفكير الناقد من خارطة بناء العلوم والمعارف والحقائق؟ إذا قلنا أنه الإنسان يكون معارفه بشكل عام من شقين، شق بنائي وشق نقدي، لا تكوين المعرفي الآن، شق بنائي وشق نقدي، في التفكير الناقد في أي الشقين؟ ها برأيكم التفكير الناقد في أي الشقين؟ في النقدي. نبغى نشوف مين أحسن، مساق ولا شباب رواد الجيل الصاعد اللي عندي؟ يدخل منه في البناء ويدخل في النقدي، صحيح. التفكير الناقد يدخل في الاثنين، ولكن طبعا سأتي لكن بعد قليل فقط أوضح كيف يدخل في الاثنين. يدخل في الاثنين لأن التفكير الناقد في المعلومات التي أبنيها، شوف لاحظ أنا ما أنقد شيء الآن، ما أنقد أفكار أخرى، ما أنقد للمخالف، أنا بنائي أحتاج التفكير الناقد لماذا؟ حتى أعمل تصفية للمعلومات التي أريد أن أبني بها نفسي، أليس كذلك؟ فالتفكير الناقد لا يتعلق فقط بالرد على الآخر وبالمغالطات المنطقية والهجوم على لا لا لا، التفكير الناقد أنت تحتاجه في البناء أيضا، أنت تحتاجه في البناء أيضا، لأنه يصفي معلوماتك البنائية، واضح؟ فلا تبني علومك مثلا على أدلة ضعيفة. أنت الآن لما تقرأ في كتب من كتب التراث، تقرأ للمخالفين ولا للموافقين من حيث الأساس في البناء؟ الموافقين. طيب هل كل ما في كتب الموافقين صحيح؟ ليس كل ما في كتب الموافقين صحيح. كيف تعرف أن هذه المعلومات ليست صحيحة من كتب الموافقين؟ بالتفكير الناقد. واضح الفكرة؟ إذن التفكير الناقد يدخل في البناء ويدخل في النقد بطبيعة الحال. طيب أين محل اشتغاله الأساسي أو الأكبر أو الأكثر حضورا؟ في الشق الأول أم في الشق الثاني؟ في الثاني. حضور التفكير الناقد كمركزية يحضر في الشق الثاني، اللي هو لأنقد أفكار الآخرين المخالفة لفكرتي، ولأنقضها فأستعمل إيش؟ التفكير الناقد أو قواعد التفكير النقدي. جميل جميل جدا. طيب ليش إحنا قلنا موضع التفكير الناقد من خارطة بناء العلوم والمعارف؟ لأنه التفكير الناقد وإن كان يشتغل في البناء وفي الرد، فوظيفته الحقيقية ليست البناء، وإنما وظيفته الحقيقية هي إيش؟ ها؟ إحنا قلنا التفكير الناقد يشتغل في البناء، معلوماتك البنائية تفعل التفكير الناقد، وفي الرد على الآخرين تفعل التفكير الناقد. ما وظيفة التفكير الناقد في الخلاصة؟ الحماية. الحماية، جيد؟ طيب الحماية، حتى يكون هناك حماية أو حتى تتفعل الحماية، لابد أن يكون هناك شيء تحميه، لابد أن يكون هناك شيء تحميه، جيد؟ تخيل واحد عنده خلاص خليه هنا. تخيل واحد عنده أسلحة وعنده تدريب عالي وعنده قوة وعنده كل شيء، بس ما في شيء يدافع عنه، ولا في أي شيء ثمين لديه في حياته ليحميه. واحد مشتري خزنة $5,000، تمام؟ هذه الخزنة توضع فيها أثمن الأشياء في العالم، وهو ما عنده ولا شيء ثمين، فهو يقول لك بس أنا يعني لأجل الزمن. ما في لأجل الزمن حبيبي، أول شيء يكون عندك أشياء ثمينة لكي تشتري لها خزنة، جيد؟ فالتفكير الناقد لا يشتغل إلا في شق، أو إلا لما يكون لديك ما إيش؟ ما تحميه. إذن أيهما أولا، البناء أو القاعدة أو الأرضية أم التفكير الناقد؟ أيوة، الأرضية، القاعدة الأولية الأساسية هي التي تصنع أولا، ثم يأتي التفكير الناقد ليحميها في ارتفاعها، فما توضع لبنة إلا وهي صحيحة، ليحميها من الهدامين ومن المناقضين الذين يريدون تشويه الحقائق بأفكار أخرى مخلوطة. واضح الفكرة؟ جميل. إذن التفكير الناقد إذا فهمنا موضعه من خارطة البناء والنقد، تزداد لدينا أهمية إيش؟ أهمية البناء، أهمية البناء المجرد، صح؟ أنا أقول هذا الكلام كله ليش؟ أقول هذا الكلام كله لأنه البعض يظن أنه والله لكي أكون متميزا فكريا أتعلم التفكير الناقد، وأنا سأصبح الآن مفكرا قويا. التفكير الناقد لا يا عزيزي، التفكير الناقد لا يصبح مفيدا ولا مثمرا ولا 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 ما لم يكن عندك بناء تحميه. لذلك كلما ازددت بناء ومعلومات ومعارف، ازداد احتياجك إلى التفكير الناقد. واضح الفكرة؟ واضح تماما، ها؟ جميل جميل جدا. هنا يحزنني حقيقة بعض الشباب اللي لديهم رغبة ولهفة للمعرفة، ما أريد أقول يخذلون ولا إيش، ممكن نقول يخذلون بأن يقادوا إلى موجه أو معلم أو منظر يخدعهم، بتضخيم دور التفكير الناقد. وعموما حتى لو ما سميت بالتفكير الناقد أحيانا يسميها فلسفة، وهو يقصد الدور النقدي للمعارف تحديدا. أنا أقول من الخذلان إنه الإنسان يظن إنه وظيفته المعرفية في الحياة هي أن ينقد، فتجد من يقول لك ليس من المهم أن تجد الإجابات وإنما من المهم أن تثير الأسئلة. صفق الجمهور، أوه والله صح، إحنا كنا نحسب إنه لازم تبحث عن الإجابات، الآن لا، لابد أن نثير الأسئلة. طيب تمام، أثرت الأسئلة مرة ومرتين وكسرت تثير الأسئلة، وين الإجابات؟ ليس مهما أن تجد الإجابات، لا، مهم يا عزيزي أن تجد الإجابات. ما في فائدة من الأسئلة النقدية إذا ما كان عندك أصلا شيء تحميه، شيء مرجعية، شيء بناء، شيء تحميه. لأن وظيفة التفكير الناقد في الحقيقة هي وظيفة حماية، وإن كانت تشتغل في شقي البناء والناقد. هذه النقطة الآن واضحة أو ليست واضحة؟ طيب حتى نختم هذه النقطة الأولى والفكرة الأولى أقول ما يلي: كما أن التفكير الناقد يظهر أهمية البناء، فإن البناء وجمال البناء وعلو البناء وصفاء البناء يظهر أهمية التفكير الناقد، فكل منهما محتاج إلى الآخر. كلما كان بناء المعرفي جميلا متألقا منيرا احتجت إلى التفكير الناقد أكثر، لأنه كلما زاد الثمن كثرت الثغرات وكثرت المخاطر فأحتاج للحماية، والتفكير الناقد واحدة من أو واحد من أهم وسائل الحماية للأشياء الثمينة من الناحية المعرفية. تمنت؟ واضحة؟ ممتاز. ننتقل للنقطة الثانية: ما موضع التفكير الناقد من خارطة مكونات الشخصية المرشحة للتأثير في المستقبل من الناحية الإصلاحية؟ نفس الشيء اللي ذكرته قبل قليل، إنه البعض يضخم من دور التفكير الناقد مع إهمال شق البناء. نفس الشيء إحنا نقول يجب على الإنسان، وخاصة ونحن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، ونحن في هذه المرحلة الحرجة من الصراع بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الإيمان وما يضاده، في هذه المرحلة نحتاج إلى أن نفهم ونعي ما الذي نحتاجه نحن كأناس مسلمين نسير في طريق نرجو أن نكون فيه مؤثرين ونافعين وعلى خطى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما الذي نحتاجه؟ أحيانا نختزل الاحتياجات والمكونات المطلوبة، فتجد من يقول لك والله نحن نحتاج إلى الفكر. ممتاز، صح، نحتاج إلى الفكر، لكن واحد آخر يقول لك نحن نحتاج إلى العقيدة، صفاء العقيدة، وضوح العقيدة. ممتاز، لا، ما في إلا في لازم في لازم يكون في تكامل. أنا قبل فترة كان في منشور بحثت عنه سريعا قبل المادة هذه ما وجدته، اللي هو كان في الخماسية، خماسية اللي يحتاجها الإنسان في البناء، تذكروا؟ كانت القوة الشرعية والقوة الفكرية والتزكية والعمل، وإيش كانت الخامس؟ لا، كان الخامس إيش؟ من يتذكر؟ من يسعفنا بالخامس؟ القوة الفكرية والقوة الشرعية والمركزية التزكية ومركزية العمل وإيش؟ لو بس أحد يطلعنا الصورة. طيب عموماً يجي أثناء الكلام إن شاء الله. لابد أن نفهم، إنه أنت لست يعني لمسيرتك الإصلاحية لا ينبغي أن تختزل نفسك ومكوناتك في شيء واحد. أنا برأيي أن هناك خمسة معالم أو خمسة أركان أساسية يحتاجها الإنسان في تحتاجها الشخصية في بنائها. الركن الأول القوة الشرعية، الركن الثاني القوة الفكرية، الركن الثالث مركزية التزكية، الركن الرابع العمل، الركن الخامس الوعي. صحيح، هذه الخماسية لاحظوا التفكير الناقد وين يندرج تحتها في الأساس، يعني في أي خانة؟ القوة الفكرية، يندرج تحت القوة الفكرية. والقوة الفكرية هل هي خاصة بالتفكير الناقد أو فيها مكونات كثيرة؟ فيها مكونات كثيرة، جيد؟ طيب، هي فيها مكونات كثيرة، والتفكير الناقد جزء من واحد من خمسة، فإحنا عندنا مظلة خماسية، التفكير الناقد يشكل جزءا من القوة الفكرية، ولكن كما ذكرت قبل قليل أن المعارف تنقسم إلى بناء ونقد، التكوين المعرفي بناء ونقد، وأن التفكير الناقد يشتغل في الاثنين، في البناء لحماية المعلومات التي أبنيها، لنقد المعلومات التي أبنيها، وفي النقد لرد الأفكار الخاطئة. قلنا دور التفكير الناقد في البناء والنقد إيش؟ الحماية. فكما أن دوره هناك الحماية، فهو من أدوات الحماية للشخصية الإصلاحية بشكل عام، من أدوات الحماية. جيد؟ واضح الفكرة؟ هو محله في الخارطة في الأساس في القوة الفكرية، ولكن وإن كان هو في القوة الفكرية إلا أن له تأثيرا في حماية بقية الجوانب، له تأثير وليس من جهة أساسية. طيب لماذا هذه الفكرة؟ الفكرة هي حتى مرة أخرى لا نختزل مكونات المعارف في جزء إجرائي ودوره الحماية وهو التفكير الناقد، وإنما هناك أمور أخرى يحتاجها الشخص المصلح، ومن أهمها في هذه الخماسية موضوع التزكية، مركزية التزكية. لا تنتظروا من شخص أن يتقوى فكريا فينفع الإسلام والمسلمين إذا ما كانت التزكية يعني شيئا أساسيا فيه. ليش؟ لأنه وركزوا معي في هذه، دائما احنا عندنا شيء ذاتي وشيء موضوعي، شيء ذاتي وشيء موضوعي. الذاتي المتعلق بالشخص، الموضوعي المتعلق بنفس الفكرة، الشيء المجرد المستقل هنا في هذا السياق الآن. دعوني أذكر لكم مثلا وبعدين تفهموا فكرة انه ايش أثر التزكية وايش أثر الذاتي والموضوعي. احيانا او كثيرا ما يطلب مني أن أناقش أشخاص ملحدين، أنه والله ابني ملحد، الله يخليك، يعني حاول تجد فرصة، أعرف أنك مشغول لكن حاول تجد فرصة وتناقشه. أو أحيانا معلم أو مربي أو أحيانا مدرس حلقة، واحد كان عندنا من طلاب الحلقة كذا كذا كذا، الآن صار ملحد وصار يكتب في الفيسبوك وصار يدعو للشذوذ وما إلى ذلك، فالله يخليك بالله ناقشه. طيب، هذا الآن يعني أحيانا أقرأ في سطور من يكتب وفي طلب من يطلب أنه ترى إذا أنت ناقشته فسيعود، إذا أنت ناقشته فسيعود. لنفترض الآن أن لدي القدرات النقاشية العالية جدا والقاهرة والقاطعة للنزاع، تمام؟ من قال لك أن وجود هذا المكون يعني أن الطرف الآخر سيعود؟ غلط وخطأ كبير. هم يتكلمون عن الناحية الذاتية ولا الموضوعية؟ موضوعية. يتكلم عن الناحية الموضوعية، صح؟ انه في فكرة خاطئة وانت عندك قدرة لنقد الفكرة الخاطئة، هات الفكرة وهات نقدها، حتتفكك الفكرة الخاطئة، اذا ستزول وسيرجع وترى كل قضية ذاتية. بينما الاكثر تأثيرا هو ذاتية بلا شك. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما تبعون أهواءهم. تبعون أهواءهم ذاتي ولا موضوعي؟ ذاتي. ذاتي. أهواءهم هم مكونات المؤثرات التي تحول بينهم وبين الإيمان بالفكرة. وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس بيانا وأقدرهم على إيصال الحقائق. بعدين اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي الصافي، تمام؟ مع مرور الزمن تعرف فيه اجتهادات قابل للصواب والخطأ، صح ولا لا؟ الآن محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم بالوحي الصافي الخالص، ومع ذلك مثل ما تفضلتم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ها؟ فدائما الإشكال الموضوعي، الإشكال الذاتي، وهذا ما كثير ما نغفله، كثيرا ما نغفله وما نغفله ويغفله الآخرون. مثال آخر، والله طيب ليش يا أخي علماء في الغرب من علماء البيولوجيا ولا الفيزياء ولا هذا ملحدين؟ لماذا ألحدوا؟ إيه طيب، مين قال لك انه هو اللي انت جالس تتعامل مع الناس كمعلومات مجرده كاشياء رقميه؟ لا يا عزيزي، ترى هو اول شيء هو انسان. اول شيء هذا التعريف الاساسي، هو انسان لديه رغبات ولديه امال ولديه مكاسب يريد ان يحققها في حياته. هذا اول شيء تعريفه. بعدين التعريف الثاني، هو لديه تخصص علمي. واضح الفكره؟ هو لديه تخصص علمي، فهم جالسين يتعاملوا مع انه لديه تخصص علمي، اذن هو مبرأ ومنزه من اي دواخل بشريه تؤثر على الافكار، وهذا خطأ واشكال كبير جدا. طيب لماذا تبرئون، لماذا تتهمون العلماء الغربيين وتبرئون ساحتكم؟ لا، ما نبرئ ساحتنا يا عزيزي. القرآن يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تقول هذا ولا في الأحبار والرهبان، قول لك كما قال من قال من الصحابة إنه يعني تريدون، يعني معنى الكلام إنه لكم المكسب وعليهم لكم الغنم وعليهم الغرم، على أهل الكتاب. والله ليش ذكر هذه الأشياء عن أهل الكتاب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم؟ الاتباع هو فقط في القصات والمدري إيش، ولا الاتباع في حتى في القضايا المنهجية والسلوكية والتزكوية. لذلك أعجبني ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ذكر تشبه بالكفار في الناحية القلبية، مثلا يتكلم عن قسوة القلب لبعض المتدينين ويجعلها من باب التشبه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اللي هي في أهل الكتاب. فالتشبه بأهل الكتاب في قسوة القلب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارة حسدا من عند أنفسهم، تشبه بهم في الحسد إلى آخره. على أي حال، الفكرة هي أنه أنت في تكوينك يجب أن تنظر بعين شمولية. لا تقول لي، لا تقول أنه أنا أحتاج إلى التفكير الناقد لأصبح، لا، التفكير الناقد واحد من المكونات، من ضمن 5 مكونات وجزء أيضا، ودوره الحماية وليس هو الوحيد في الحماية، هناك أشياء أخرى. التفكير الناقد يحمي من الناحية الموضوعية ولا الذاتية؟ من الناحية الموضوعية. والتزكية تحمي من أي ناحية؟ الذاتية. التزكية تحمي من الناحية الذاتية. طب هل تؤثر في الموضوعية؟ طبعا طبعا، واضح؟ لأنه أحيانا أنت لا ترى الحقيقة الموضوعية لأن هناك حاجبا من الحجب الذاتية يحول بينك وبين إبصار الحقيقة الموضوعية. واضح الفكرة؟ فتأتي التزكية لتذيب الحاجز بينك وبين هذه الحقيقة. واضح؟ فكما أننا، هذه الخلاصة وهي مهمة جدا، كما أننا نحتاج التفكير الناقد لحماية الأفكار ولنقد النقد الموضوعي للأفكار الخاطئة، فإننا نحتاج التزكية لتذويب الحواجز الذاتية بيننا وبين الحقائق. فامتلاكك لأدوات النقد لا يعني أنك ستصل إلى الحقيقة، لا يعني أنك ستتبع الحقيقة، وإنما أمسك بيد، أمسك بأدوات التفكير الناقد، وبيد أخرى أمسك بالتزكية، حتى تفتت بهذا الأمور الموضوعية وتفتت بهذا الأمور الذاتية. فإذا فتت الأمور الموضوعية والأمور الذاتية، صارت الحقيقة أمامك بجمالها وتألقها، ولم يكن بينك وبينها حواجز، فلا تملك إلا أن تتبع الصواب منها وتجتنب الفاسد منها. تمام؟ تمام، إن شاء الله يكون تمام. نستعمل الجملة هذيك الجميلة، اللي فهم فهم واللي ما فهم الله يعوض عليه. طيب، الفكرة الثالثة والأخيرة، كما قلت لكم اللقاء محدود جدا من حيث الوقت، هو في 3 أفكار مركزية. الفكرة الثالثة هي: ما الفلسفة الإجرائية للتفكير الناقد؟ لاحظوا أنا الحين ما أتكلم عن قواعد التفكير الناقد التفصيلية، لا، كذا بشكل أشمل. الفلسفة الإجرائية، لاحظوا أنا أتكلم عن الإجراء كمان، يعني قوانين التفكير النقدي، هذه القوانين التفصيلية، إيش فلسفتها العامة؟ طيب، أنا كتبت 4 خطوات أو 4 معالم تعتبر تشكل الفلسفة الإجرائية النقدية. النقطة طبعا هنا أنا راح أتكلم يعني تركيزي على الموضوع الأساسي للتفكير الناقد، أو المحل الأساسي اللي يشتغل في التفكير الناقد، اللي هو اللي في البناء ولا في الرد؟ في الرد. جيد. فهذه الفلسفة الإجرائية للتفكير النقدي في الرد، جيد، اللي هو العمل الأساسي، وإن كان يشتغل أيضا في البناء من الوجه الذي ذكرت. طيب طبعا حتى هذه وإن كانت في الرد أيضا هي مفيدة في البناء، واضح، بس الملاحظ الأساسي فيها هو الرد. الفلسفة الإجرائية للتفكير الناقد، أولا نقد المرجعيات والمحركات الفكرية، نقد المرجعيات والمحركات الفكرية. من يختزل التفكير الناقد في نقد الأفكار الجزئية فهو محجم جدا لدور التفكير الناقد. التفكير الناقد يشتغل فيما هو أعلى من ذلك، وهو في نقد المرجعيات أساسا. يجي ينقد لك شيء جزئي، تعال تعال أبو الشباب أنت أصلا من إيش المحركات الأساسية اللي تنطلق منها؟ هنا يجي باب نظرية المعرفة، إنه مثلا هل تؤمن بالحس فقط كمصدر المعرفة، ولا أيضا تؤمن بالعقل، تؤمن واضح الفكرة، بالخبر. هذه نقد المرجعيات. فلما تناقش مع واحد علموي غربي مثلا أو متأثر بهم، يتبنى مثلا نفترض واحدة من النظريات العلمية لنقض الدين، فأنا ما أجي أناقشه فقط في هذه النظرية، هذا إيش اسمه نقاش تفصيلي. أول شيء ناقشه بالمرجعية، أنه ترى أنت جالس تتكلم عن معطى واحد من المعطيات المعرفية اللي هو المعطى التجريبي، ترى فيه معطيات أخرى، هذا نقد المرجعيات، واضح. النقطة اثنين أو الخطوة اثنين، نقد المعلومات والأفكار المستندة إلى المرجعيات، نقد المعلومات والأفكار المستندة إلى المرجعيات، واضح؟ أول شيء أنقد المرجعيات، هل المرجعية التي تنطلق منها صالحة لأن تكون مرجعاً أو لا؟ إذا ما كانت صالحة يحتاج أنقد الأفكار الجزئية؟ ما يحتاج أنقد الأفكار الجزئية، واضح؟ فإذا فسدت المرجعية كمصدر فسدت الأفكار المستندة إليها. طيب إذا ثبت أن المرجعية صحيحة من حيث الأصل، أبدأ الآن أنقد النقد الجزئي للأفكار، واضح؟ ثلاثة، وهو دور قليلا ما يذكر على التفكير الناقد، وهو من أدوار التفكير الناقد، وهو من أساسيات أدوار التفكير الناقد، تثبيت الحقائق السالمة من الإشكال. هذا الآن بعد ما نقدت المرجعية فتبين لي أنها صحيحة، أنقد الفكرة الجزئية، إن تبين لي بعد النقد أنها صحيحة المفروض إيش يسوي التفكير الناقد؟ ثبتها، مو يقول تمام سلام عليكم أشوفكم على خير. لا، مو أشوفكم على خير، أنت هنا يا عزيزي وصلت إلى أنه هذه حقيقة أو قضية يجب أن تؤخذ، يجب أن تعتمد، واضح؟ لأنك نقدتها فوجدت أنها تستند إلى مرجعية، ونقدت الجزء فوجدت أنه صحيح في استناده إلى تلك المرجعية، واضح الفكرة؟ الخطوة الرابعة والأخيرة وهي اللي فيها التفصيل، إبطال ما فيه خلل وإشكال من المعلومات الجزئية المستندة إلى المرجعيات. يعني بعد ما إما أن أثبت، هذه الخطوة الثالثة، وإما أن إيش؟ أبطل المعلومات الخاطئة. وهنا يتفرع فرع مهم جدا، البوابات الأساسية أو البوابات الكبرى لمواطن الخلل والإشكال في الأفكار الجزئية. ما هي البوابات الأساسية؟ لا، البوابات الأساسية للإشكال. الآن احنا قلنا نقد المرجعيات، نقدت مرجعية فكرية معينة، إذا أبطلت المرجعية بطلت الأفكار الجزئية المستندة إليها، انتهينا. لا والله المرجعية ثابتة، أنتقل إلى نقد الأفكار المستندة إليها فكرة فكرة، ثبت أنها مستندة ومستمدة إلى من هذا المرجع بشيء وثيق، تمام. ننتقل للخطوة الثالثة اللي هي تثبيت الحقائق، وقلنا هذا الدور الإيجابي للتفكير الناقد. الرابعة، إبطال ما فيه إشكال من المعلومات الجزئية أو المعلومات المستندة إلى تلك المرجعية. ما هي البوابات الكبرى للإشكال في الأفكار. صحيح، أحسنت. شوفوا يا جماعة، أنتوا صح مساق وما شاء الله ممتازين، بس رواد الجيل الصاعد هنا جالسين يجاوبوا أحسن منكم. الشيخ بدر، الشيخ بدر ما لي دخل. طيب، ثلاثة، في ثلاثة بوابات أساسية للإشكال في المعلومات الجزئية. الأول، البوابة الأولى عفوا، فقدان السند والدليل. الثاني، فقدان التلازم. الثالث، التناقض. التناقض، فقدان السند والدليل، فقدان التلازم، التناقض. أنا قلت لكم المادة اليوم ليست مادة تفصيلية إجرائية، مادة تفلسف التفكير الناقد. هذه الثلاثة هي أصول الخطأ في الأفكار. هذه الثلاثة هي أصول الخطأ في الأفكار، وبالتالي العمل الإجرائي للتفكير الناقد يشتغل في الأساس في هذه الثلاث بوابات، اللي هي إما أن ينقد الفكرة من جهة إيش؟ من جهة ثبوت الدليل، أو من جهة تلازمه للنتيجة، أو من جهة استلزامه للنتيجة، أو من جهة سلامته من التناقض. واضح الفكرة؟ هاي ثلاثة بوابات الأساسية التي يشتغل فيها الإجراء العملي للتفكير الناقد. وبهذا نكون قد يعني بهذا أكون قد قدمت ثلاثة أفكار الأساسية التي أردت إيصالها. أرجو أن تكون واضحة ومفيدة ومثمرة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.